تكريمهم له تكريبا لجميع المرسلين. الوجه الثالث أن جميع الرسالات وجميع الرسل بدأوا دعوتهم بإفراد الله بالعبادة. أن جميع الرسالات وجميع الرسل بدأوا دعوتهم بإفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه. وهو معنى ومقصد لا إله إلا الله. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأخبر سبحانه وتعالى على وجه التفصيل أن نوح وهود وصالحا وشعيبا كل منهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفهم المشركون أن مقصد الرسالة توحيد العبادة فقال تعالى عن عاد وفهم المشركون أن مقصد الرسالة توحيد العبادة فقال تعالى عن عاد قوم هود أجئتنا لنعبد الله وحده فقال تعالى عن عاد أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وقال كفار مكة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وبين سبحانه أن وبين سبحانه أن التوحيد شرع الله لهذه الأمة وبين سبحانه أن التوحيد لهذه الأمة وهو ما وصى به نوحا ومحمدا وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله عليه وسلامه عليهم أجمعين. فقال سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما وصينا به نوحا ما وصينا به نوحا ما وصى رسول ما وصى به نوحا وإبراهيم لا فيها ما وصينا به نوح والنبي أوحينا إليك ما وصينا به نوحا والنبي أوحينا إليك شرع لكم من الدين ما شرع لكم الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أيوه وما وصى به إبراهيم وما وصيناه الأولى وصى والثاني وصينا إذا نعيد شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. لاحظ أقيموا إيش؟ ولا تتفرقوا فيه. انتبه الكلمة ولا تتفرقوا إيش؟ عشان تعرف إيش معنى الحاكمية وإيش معنى التوحيد. ولا تتفرقوا فيه. وفي وحدة الأمة وفي وحدة دعوة أمة للتوحيد قال تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وإسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق. لاحظ الختام الآية قال لا نفرق. انتبه للفائدة هذه. لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وجه الذي يليها وجه الرابع أن دعوة الأنبياء اتفقت في التوحيد. دعوة الأنبياء اتفقت في التوحيد واختلفت في الشرائع. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أي أن شرائعنا مختلفة. رواه البخاري. أي أن شرائعنا مختلفة وديننا أي توحيدنا واحد. ولذا يجوز في شريعة ما لا يجوز في أخرى. فلا يصح حينئذ تفسير التوحيد بالحاكمية. لون التوحيد والحاكمية وشرع يعني الغالب على شرع الله الذي هو ما هو الشدة في تشديد عليهم بني إسرائيل. والغالب على شرع الله في التوراة يعني الشدة. والغالب على شريعة الله في الإنجيل ما هو اللين أولا شيء. وقد يجوز في شرع أن الرجل يتزوج أختين أولا. وشرع والقرآن جمع بين الشدة واللين وحرم أشياء قد كانت حلال عليهم وحلل لنا أشياء كانت حراما عليهم. لكن التوحيد ما هو التوحيد واحد ما يمكن يكون الخامس. إذا كان الله تبارك وتعالى خالق العباد العليم بأحوالهم الخبير بما يصلح لهم في كل حال قد اختار هذا المنهاج لجميع رسله ولجميع من أرسل إليهم. أعيد إذا كان الله تبارك وتعالى خالق العباد العليم بأحوالهم الخبير بما يصلح لهم في كل حال قد اختار هذا المنهاج لجميع رسله ولجميع من أرسل إليهم فليس لبشر أن يغير منهاج الله. لاختياره لنفسه أو لغيره. طريقا للهداية والإصلاح فليس لأحد ليس للبشر أن يغير منهاج الله باختياره نفسه أو لغيره طريقا للهداية والإصلاح غير هذا الطريق وهذا المنهج. الوجه السادس وهذا وجه يعني يناسب طريقتهم في تقرير الأمور لأنهم عندهم يستعملون كثيرا لحن القول. ها؟ مش معنى لحن القول مثل قول النبي عليه السلام لعل أحدكم ألحن بحجر الآخر فأقضي لهم بنحو إيش وأسمع فالمسلم لا يدري وش هو. الوجه السادس ليس لنا أن نسير الخروج عن سبيل الله وسبيل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا أن نسوغ الخروج
عن سبيل الله
وسبيل رسوله صلى الله عليه وسلم وطريق صحابته رضي الله عنهم في عقائدنا وعباداتنا ودعوتنا بحجة أن الظروف تغيرت اليوم صار حدث كله في المراحل والله المرحلة هذه تقتضي كذا ومرانا ما في ثوابت صار في المراحل هم تغير الدين بحجة أن الظروف تغيرت أو أن الناس قد ملوا التكرار أو أن الحكمة تقتضي تغيير مسار الدعوة لمواجهة قضايا العصر أو أن دعوتنا موجهة للمسلمين ولا وجود للشرك بينهم إلا شرك القصور يعني شرك القصور شو يعني؟ يعني عند حكام فقط هم المشركون واضح؟ طيب ومثل هذا الجدل مع افتراض حسن النية بالمجادل بالمجادل وأن هذا مبلغه من العلم هو مشاقة لله ولرسوله وخروج عن سبيل المؤمنين فتغير الظروف بين نوح ومحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام فتغير الظروف بين محمد ونوح ومن بعث بينهما لم يغير نهج الرسالات في أصولها وشبهة تغيير منهج الدعوة لمواجهة قضايا العصر بينة البطلان وإن أهم القضايا في هذا العصر وفي كل عصر. يعني إن تجاوزنا في التعبير وقلنا قضية، فإن أهم القضايا في هذا العصر وفي كل عصر ما خلق الله عز وجل الجن والإنس من أجله، ذلك للمستقبل. الذي لا شك فيه وهو الموت، سؤال القبر والجزاء والحساب، الوجه السابع أنه لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله، أنه لا يليق بمن يوظف نفسه، أنه لا يليق بمن يوظف نفسه في الدعوة إلى الله أن يظن أن المسلمين الصالحين، أن يظن أن المسلمين الصالحين بغير حاجة للدعوة إلى توحيد العبادة، التحذير من الشرك، فقد روى الشيخان عن عائشة قالت لما حضرت الوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل يلقي طرف خميصة على وجهه وكلما اغتم كشفها وهو يقول. شوف هذه عاد يعني في آخر لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. كانت هذه آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، صحبه، وهم قدوة المسلمين بعده إلى يوم القيامة. الوجه الثامن لا يجوز للمسلم أن يعتذر عن استمرار فشو الشرك بين المسلمين لا يجوز للمسلم أن يعتذر عن استمرار قشو الشرك بين المسلمين بسبب حسن النية، بسبب حسن النية أو التقرب إلى الله. يقول خذاك من هؤلاء يا أخي، أتقرب رح أشوف حق الخمور والفجور، أنا عندي حق الخمور والفجور أهوى من هؤلاء بيه. أولا عدم شك في هذا، عدم شك اللي ما يعرف هذا يروح أنا قال أو بالأرض الجهل تقرب إلى أو إيش الجهل، يعني شارب الخمر ما تكون تحت المشيئة، لكن ما تنسان هو مشركة ما تحت المشيئة. فإن الله ذم المشركين الأوائل بمثل هذه الأوصاف، وش أوصافه إيش؟ حسن النية والتقرب إلى الله، ها؟ والجهل ما 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 ينفعهم هذا. بدليل وش الدليل؟ طيب، فإن الله ذم المشركين الأوائل بمثل هذا الأوصاف، قال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. ممكن نظن انه على خير نجا، لا، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دونه يحسبون انهم. وقال والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، احنا ما ايش نسوي، احنا نفعل هذا فقط لنتقرب الى الله، هكذا يقولون. فذكر الله، لاحظ ان الله ذكر حجتهم ليقول المسلمين اياكم ان تنطلي عليكم مثل هذه ايش الحجج. الله انا كانه لقننا الحجه، علمنا ما هي حجتهم حتى لا نغتر بها، لان اذا اغترينا بها ما استطعنا ان نفرق بين الموحدين وبين ايش وبين المشركين. قلت لنا الاجل على خير. والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وقال قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم. وقال افمن زين له سوء عمل فراه حسنا. الوجه التاسع، لا بد من اعتراف بتغلغل الشرك الى حياة المسلم المعاصر. لا بد من الاعتراف بتغلغل الشرك الى حياة المسلم وعبادته وأن أكثر المنتسبين إلى العلم في هذا العصر الذي يحمل الأمانة وأن أكثر المنتسبين إلى العلم في هذا العصر بين مقر له أو ساكت عن التحذير منه بين هؤلاء أكثر الخطباء والوعاظ ومن يسمون بالمفكرين الإسلاميين. يعني بعطيكم مثال يا أخوان، وأنا حقيقة عادة لا أحب أن أسمي، ولكن يعني من باب أني أقرب لكم شوي العلم. الآن أنا بلغني خبر اليوم من خلال بعض الإذاعات أن مجلة أمريكية تسمى نيوز ويك طلعت يعني المشاهير في العالم الإسلامي الأسماء، ومن ضمن اللي طلعتهم شخص داعية مشهور اسمه عمر خالد، تعرفونه؟ هو طبعا يعتبر يعني من المصنفين تصنيف يعني له وزن يعني. وأنا أتحدى واحد منكم يقول لي إن عمر خالد يوم من الأيام تحدث في التوحيد والشرك. إذا كان هذا هو دين الله يا أخوان اللي ما يدخل الجنة لسأل الله به، فهذا كم تكلم من كلمة، كم ساعة تكلم في المحطات. والآن أنا أتحدى يوم الأيام أحد يقول يا رجل هذا يوم قال هذا التوحيد الذي أرسل الله به رسله وهذا الشرك الذي حذر منه رسله. لا هذا أقول لك يعني أنا بمثال واحد هم كبير يعني، لكن ليش؟ ها؟ لأنهم في الحقيقة هم ما يدعون توحيد الألوهية، هم يدعون توحيد إيش؟ الربوبية. ثم عاد يتفقون هم النصارى إلى الدعوة إلى محاسن الأخلاق والصدقة ومحبة الجار، هذه كلها يدعون لها إيش؟ بل حتى الحاكميين يدعون لها النصارى ويدعون لها اليهود ويدعون لها الشيوعي. ليش؟ لأن أصلا ما في إنسان يحكم إلا يقدر يحكم بالعدل. أولا شيخ إذا ما صارت مختصة بني أصلا شيخ، أولا شيخ إلا من حيث الحلال والحرام، وهذا له علاقة بالاعتقاد، واضح لكم. فإذا يعني إذا كان هذا هو المشاهير الوعاظ والخطباء والمفكرين اللي يسلط عليهم أضواء الإعلام، وتجد الواحد منهم ما تدخل مكتبه إلا لو حيطه وعليه صورته ولا شيء، ولا في ما في قناة إلا تلقاه مثلا مثل يقول عكوز بكوز بكل بلاد المركوز، ها؟ كل قناة يطلع، ومع ذلك حق الله هذا منسي. حق الله على العباد اللي قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله رسول حق الله هذا ما له ذكر عندهم أبدا ولا حاط الناس داعية إسلامي. لا والله أنت بداعية إسلامي ولا حزب الله أنت داعية نفسك أو لا حزبك أما تدعو إلى الله. لا والله كذبت ما هي هذه دعوة محمد ولا عيسى ولا موسى ولا أبو الأنبياء إبراهيم ولا شيء صاحب الملة أنت سلك الله تدعو مثل ما يدعون الرهبان ولا الأحبار لا تزني تصدق ولا تقتل ولا هذه ترى كل يدعو إليه ما هي مختص بنا معشر المسلمين أو شيء. البابا هذا يقول ما كان داعي إلى الخير يقول هذا يقول قرضاوي كان دعاة خير وإيش الدعاة لا سحرة ماذا كان يقول؟ يقول عليكم بالسلام عليكم أن لا تتقاتلوا عليكم طيب وين حق الله طيب واضح له إذن ومن يسمونه إيش مفكرين إيش
المعاصرين
إذن هم ما بين شخصين إما مقر له أو ساكن على التحذير عنه أي وهم بين جاهل بحقيقة الأمر وهم بين جاهل بحقيقة الأمر وخائف على سمعته ومكانة حزبه وخائف على سمعته ومكانة حزبه بين المبتدعة لأن الابتداع دين الغالبية في العصور المتأخرة وهكذا عادت الوثنية إلى بلاد المسلمين باسم عبادة الله التقرب إليه وحبه وحب الأنبياء والصالحين ولكي يغمر الشيطان استساغة المسلم لذلك استساغة المسلم لذلك لم تسمى أوثانا ولا أصناما وإنما سميت الأنصاب أضرحة ومقامات ومشاهد ومزارات يحصل عندها من التقديس والخشوع ما لا يحصل في بيت من بيوت الله الخالصة من الشرك يحصل عندها من التقديس والخشوع والخضوع ما لا يحصل في بيت من بيوت الله الخالصة من الشرك وإن من المسلمين في بلاد الإسلام من يطوف بالقبور ويذبح لها ويستغيث بأهلها وإن منهم من يذبح للجن في البيوت المنكوبة اتقاء شرهم وعلى درج البيت الجديد رحمك الله وأمام السيارة الجديدة لدرء المصائب زعموا ويضع قطع حذاء أو قطعة عجين على الباب ليلة الزفاف ويضع قطعة حذاء أو قطعة عجين على الباب ليلة الزفاف وصورة كف وعين على مؤخرة السيارة لدفع الحسد والبلوى ويذبح بلا تسمية ليعيش الجميع. ويأتي العراف ويسأله ويصدقه. وأضعاف هذا كثير. هل يمنعنا انتماؤنا إلى الإسلام؟ فهل يمنحنا انتماؤنا للإسلام حصانة من الشرك وعاقبته إذا تلبسنا به في قلوبنا ومساجدنا وبيوتنا؟ وهل نملك الإيمان بالتحلي والتمني؟ الوجه العاشر: إذا نظرت إلى دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للنصارى وكلهم أو أكثرهم تحت دولة الروم صاحبة القوانين التي ما زالت مصدرا من مصادر التشريع أو تشريع الحكم أو تشريعات الحكم الحديث يعني في هذا العصر، من مصادر تشريعات الحكم الحديث المخالف لشرع الله، يعني لا يزال في قوانينهم يعني موجودة ويؤخذ بها، وحتى إن الديمقراطية أول ما بدأت من عندهم. كان أكثر بل قل كان جل نقاش القرآن معهم في عقيدتهم في عيسى، ولم يتكلم معهم في البداية عن شرك الدولة السياسي مع أن شعارهم دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وهو بعينه الفصل بين الدين والسياسة. لكن مش مفهوم الدين عند هؤلاء، وهو بعينه الفصل بين الدين والسياسة. ولذلك ماذا قالوا هم كبارهم يعني كبار مفكرين في هذا العصر، ومن عاد ومن كان يعني من أتباعهم، يقولون الشرك شركان: شرك بدائي وشرك حضاري. وهل كلامنا لم تأمروه؟ ما قالوا الحقيقة يعني، إنه خطير جدا. لمعنى هذا أن التوحيد توحيدا بدائي هو كان عليه النبي عليه السلام، وتوحيد الحضاري الذي هم عليه، وهذا كلام خطير جدا. ليش قالوا توحيد بشرك بدائي وشرك حضاري؟ ايش ها؟ ليحرفوا معنى التوحيد. كيف يسوون المعنى الذي يريدونه هو أن التوحيد مع الحاكمية؟ لا بد يقول هالكلام هذا. طيب، الوجه الحادي عشر: أننا إذا نظرنا إلى حال السلف في هذا الأمر وجدناه مطابقا لما ذكرنا وهو اهتمامهم بالدعوة إلى التوحيد، وجعلهم ذلك أصل دينهم ودعوتهم، فانظر إلى جميع مصنفاته في العقيدة وموقفهم من المهم مخالفين لتوحيد العبادة والأسماء والصفات وتقسيمهم الناس بحسب ذلك إلى سني وإلى مبتدع، فأصله فمن الذي قال إن تجميع الجماهير بلا عقيدة عمل صالح؟ فمن الذي قال إن تجميع الجماهير بلا عقيدة عمل صالح؟ فوالله ليس لهذه المقولة مصدر إلا الأحزاب العلمانية، ومن شابههم من الجماعات الإسلامية، وإلا فليتق الله في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من وقع في ذلك، ولا يجتالهم عن دينهم ولا يصدهم عن سبيل الله عن سبيل نبيهم ومنهاجه وصحابته الكرام من أجل تصور سياسي بشري، من أجل تصور سياسي بشري. الوجه الثاني عشر، أن من أهم رسوخ هذا الفهم في العالم الإسلامي منذ زمن بعيد هو الجهل بالمعنى والمقصد من كلمة التوحيد وقاعدة الدين الحق لا إله إلا الله، فغالب عوام المسلمين يظنونها تعني أولا وآخرا وحدانية الله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، أي توحيد الربوبية، ولو كان هذا هو معنى التوحيد لما كفر الله عز وجل كفار قريش، فقد قال تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لهم ما عندهم إشكال في هذا، لكن لما قيل له أفرد الله بالعبادة ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها نفسه، يعرفون عرفوا إيش معنى التوحيد، لكن هذا حقين العصر هذا والعصور ما يدري إيش معنى التوحيد أصلا بسبب علماء السوء. الوجه الثالث عشر، أن غالب مثقف المسلمين اللي يسمونه الإسلاميين والمفكرين يظنون أنها تعني أول ما تعني الإيمان بوحدانية الله في الحكم. يظنونها تعني أول ما تعني الإيمان بوحدانية الله في الحكم. ها؟ في الحكم. ولو كان الأمر كذلك لما ردها كفار قريش، ولكان هذا أهون عليهم. من عرض المال والموت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مقابل تنازله، عن الدعوة إلى التوحيد. ولا نازعوه في ملك ولا مال. انتبه ايش ثمرات هؤلاء وايش ثمرات دعوة الرسول عليه السلام. ولا نازعوه في ملك ولا مال، لأن غاية من يعتقد لا إله إلا الله حاكم إلا الله، وش غايته؟ غاية مقاومة الحكام أول شيء، يا أما عاد بالطرق المعروفة السياسية ولا بالذبح والذبيح، هذا يصل إلى الحكم.
ولا
نازع منك ومال، ولكن من تدبر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستقرأ سيرته لا يبقى له مجال للشك في أن معنى لا إله إلا الله فوق كل أمر ممنوح. ألا وهو إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة ونفيها عما سواه. وأن أبا جهل وغيره من مشركي قريش عقلوا هذا المعنى التعم الرسول عليه الصلاة والسلام أبو طالب، وردوا كلمة التوحيد لأنها تهدم ما وجدوا عليه آباءهم. من جمع بين الخالق والمخلوق، العبادة. الوجه الرابع عشر والأخير أن قضية الحاكمية، جينا عاد للمعنى الصحيح الذي نحن نعتقده في الحاكمية، أن قضية الحاكمية بمعناها الشمولي معناها الشمولي يجب أن تشمل كل الأمور الدينية والدنيوية، والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله عمل تعبدي يجب أن يتوفر فيه الشرطان، اللذان لا تقبل العبادة إلا بهما، وهما الإخلاص والمتابعة. فإن كان العمل مقصودا به وجه الله سبحانه ولم يكن على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو باطل لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واشتهر عن غير واحد من الصحابة قولهم اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أصله اقتصاد في سنة خير من اجتهاد فنحن نطالبهم بحكم الله في هذا الأمر وفي هذا الأمر وفي غيره. ونحن أولى من غيرنا بالتحاكم إلى الشرع. فلا يصح أن ندعو الناس إلى التحاكم إلى الشريعة ثم نتحاكم إلى التصورات الفكرية السياسية. إلا كان عملنا باطلا مهما كان إخلاصنا.
أكمل الحديث الباقي من بغير الماضي
الساعة خلص سوف سؤال ولا شيء.
فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، السؤال مسألة يقول ذكر فضيلتكم أن التوحيد اسم لستة معاني ثم ذكرتم أربعة، فما القسمان الآخران؟
القسمان الآخران الصحيحان، يعني القسم الأخير هو الصحيح، واضح؟ فأنت إذا قسمت التوحيد إلى قسمين، توحيد القصد والإرادة وتوحيد الربوبية، صارت ستة إيش؟ أقسام. نعم.
فضيلة الشيخ سامي سأل يقول هل هذا الفعل الذي فعلته يدخل في باب الشرك أم لا؟ يقول كنت أدعو عند الكعبة فقلت بعد الدعاء يا حبيبي يا رسول الله، وكنت أريد أن أقول يا حبيبي يا رب، فأنا ترتب على ذلك شيء مع العلم أن أريد أن يكون الدعاء خالصا لوجه الله عز وجل، فإذا كان هناك شيء فماذا يجب أن أفعل؟
هذا لا يخلو إلا أن يكون سبق لسان منك فعلت أنه لا شيء عليك الشر، مثل ذاك الرجل الذي قال اللهم أنت عبد وأنا ربك أخطأ، وإما أن تكون لا دعوت الرسول واستغفت به فقد وقعت في الشرك، فعليك ان تتوب من الشرك وتوحد الله عز وجل. نعم.
السائل يقول فضيلة الشيخ ارجو منكم ان توضحوا لنا معنى القائلين بتوحيد وحدة الوجود.
انا سمعت اشبار يقول قبل قليل قالوا انهم يرون ان يعني عالم الوجود واحد. شو واحد؟ يعني يقولون ما في خالق ايش؟ مخلوق. فالقمر هو عين الله والشمس هي عين الله وأحمد من الناس عين الله هذا الحديث موجود عندها. نعم.
سؤال أخير فضيلة الشيخ، هل من كلمة توجيهية من أن الله عليه بهدر جماعة التبليغ ولزم طريق السلف؟
والله أنصحه لأن لا ينقطع نشاطه في أمر الخير، لأن يعني كثير من الناس إذا كان مع بعض يعني عندهم نشاط لكن قد يكون وهم موافق للسنة هذا الشيطان دائما ما، فإذا سبحان الله العظيم تتجه إلى العلم النافع والعمل الصالح وتجده سبحان الله يعني يقل نشاطه، مع أنه الأولى أنه ازداد النشاط وغيره، فالذي يوصيه به أن أولا يعلم أنه لا يمكن أن يحصل له خير ورجاء إلا بالعلم النافع، هذا أمر يعني، وذلك أن السبب هلاك الأمم قبلنا إنما هو ذهاب العلم، وهكذا هذه الأمة إنما يهلكها هو الذي يهلكها هو ذهاب العلم، فالعلم هو سبيل النجاة وهو الطريق إلى الجنة، قوله عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يبتغي فيه علما بل يقرب من الجنة. ولا أقصد من هذا أن يكون الإنسان يعني الناس يختلفون، مو كلهم واحد ممكن يصيرون يعني لهم رغبة في، لكن أقل ما أن يعلم التوحيد، أن يعلم ما هي السنة ما يقابلها من بدعة، ويعلم ما يجب عليه في عبادته في وضوئه وصلاته وصيامه وحجه و... أما يكون عاد اللي يحفظ الكتاب الفلاني أو اللي يتوسع في العلم في كذا هذا ليس واجب عليه، إنما الواجب عليه أن يلزم السبيل السنة، لزوم السبيل السنة لا يكون إلا بأخذ العلم عن أهله، ولذلك من الخطوط العريضة عند السلف الصالح المهمة جدا أن العلم لا يؤخذ إلا من أهله، وهذا قد يضرك يعني قد يكون خير لكن تأخذ العلم غير أهله تتضرر ضررا إيش عظيما، قد يعجبك الرجل مثلا لصلاح فيه صلاح، قد يعجبك الرجل نشاطه فيه كذا، ولذلك سبحان الله العظيم أذكر كلمة للشيخ ناصر الألباني كلمة عظيمة يقول قلما يجتمع العلم والصلاح في رجل، والشيخ حينما يقول الصلاح والعلم يعني أوسع من المفهوم الذي يظنه، وهذا ملاحظ سبحان الله العظيم، والعلم يعني اكتفاء السنة والعمل بالسنة وتعظيم السنة وبغض البدعة والتحذير من البدعة، وقبل ذلك الشرك محبة التوحيد، يعني سبحان الله العظيم الذي لا يفهم التوحيد على فهم السلف الصالح آخر أمره أنه سوف يبغض التوحيد ويبغض أهل التوحيد ويبغض سيتعلق بالسنة، ليش؟ لأن هذا ما بنى منه عليه ولا يرى أن الخير ينطلق منه، فآخر أمره فصير، ولذلك سبحان الله العظيم تجد بعض الأخوة اللي ما أقول كلهم المتنين بعض الجماعات التي لا تفهم التوحيد ما يذكر التوحيد، حتى ان بعضهم يقول يا اخي ما لا نذكر اصلا اليوم جاء لفظ التوحيد في السنه، يقول هذا يقول هذا ما نذكر جاء لفظ التوحيد ايش في السنه، ايش التوحيد توحيد طبق بين الناس اجعل الناس كذا، فسبحان الله العظيم اخر امره يصير يبغض التوحيد، يبغض ايش التوحيد، لأنه ماش ما يوافق هواه ولا منهجه ولا فكره ولا رأي جماعته وحزبه، فأعوذ بالله حينئذ يقع في أمر خطير جدا يا أخوان، لأن الذي قال أوفق على الإيمان الحب في الله والبغض والكبر في الله والبغض في الله، فنعمة عظيمة أن تسلك السنة وطريقة السنة والعلم وكذا، لأنها أقل ما سوف يأتيك من هذا من فائدة أن تحب التوحيد وأهل إيش التوحيد، والمرء مع من إيش، قال قلت يا رسول الله إن الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم. قال رجل ما من
من أحب
أحد. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة كبيرة جدا. لكن أن تقع في البدعة فتبغض أهل السنة وتبغض الدعاء في السنة فهذا خطير. لذلك يعني أمر التوحيد ما بسهل يا أخوان. فأعظم الحسنات عند الله، أعظم الحسنات عند الله في التوحيد. إيه فحرص عليه، احرص على التوحيد، تعلم التوحيد وما يضاد التوحيد وما يخالف التوحيد والمخالف للتوحيد وطالب السنة وما يخالف السنة من بدعة. وفق الله جميعا ويحبه ورضاه. صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قبل أن نبدأ بقراءة كتاب قرة عيون الموحدين أحب أن أكمل ما ذكرته لكم الدرس الماضي حينما رددنا على الذين يفسرون التوحيد بالحكم او الحاكمية، قلنا ان لهذا الفهم بمعنى التوحيد آثار خطيرة وربما كانت أحيانا مدمرة على الدين والدعوة وأهل الدعوة. أذكر ما يحضرني منها الآن. منها أولا من هذه الآثار الخطيرة المترتبة على تفسير التوحيد والحاكمية منها أولا تغيير مسار الدعوة. وتحريف مفاهيمها. ومنها إيقاف الدعوة إلى التوحيد بمفهوم الأنبياء أو إهماله. ومنها إبطال أو إضعاف عقيدة الولاء والبراء والموالاة والمعادات في العقيدة. ومنها إهمال العلم بالسنة والآثار منها نقص العلماء الربانيين الذين دلهم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا يفقهون الواقع ومنها تعظيم أناس وجعلهم أئمة وقادة لا لأمر يعظمه الله ورسوله بل لعلو كعبهم بما يسمى فقه الواقع ومنها عدم التمييز بين المتكلمين باسم الإسلام بل كل أئمة ولا فرق بين خطيب وواعظ وعالم
منها تأسيس قواعد لا تتفق مع العقيدة بل تصادمها، بقولهم نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعدل بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فأبطلوا مرجعية القرآن والسنة وذلك أن الله قد حكم بأن الاختلاف يجب رده إلى الكتاب والسنة، قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ومنها تعظيم المفاهيم الغربيه في نظام الحكم كما حدث في القرن الماضي الميلادي الخمسينات والستينات وأيضا السبعينات البعض من تعظيم الاشتراكية وتصنيفهم في الثناء عليها ومدحها، ثم تعظيمهم بعد سقوط الشيوعية للديمقراطية، وهذا في الثمانينات والتسعينات إلى اليوم، ومع ذلك لأنه لم يكن عقيدة صحيحة تصادم هذه المبادئ، وإلا لما لها في وراءها، ومنها أن ترك تعليم العقيدة والدعوة إليها والموالاة والمعاداة فيها سوف يجرهم في آخر الأمر، قد جر بعضهم إلى عدم التفريق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، وأن الجميع على حق
أن العبرة بما في القلوب. الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المالك، ومنها وقوعهم في المشابهة العلمانية، حيث عزلوا الدين عن السياسة، بل عزلوا الدين عن الحياة، ومنها تعظيمهم لحقوق الإنسان مجاراة للغرب، وتعطيلهم بحق الله ومنها إدخال الأمة في صراعات داخلية صراعات خارجية، لم تنتج إلا الثمار السيئة، ومنها عدم ثباتهم بل تناقضهم واضطرابهم فيستحيل أن تجدهم قد ثبتوا على رأي قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
وقال تعالى
إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. ومنها أنهم كانوا أنهم أصبحوا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب سوء. وهم يتشدقون ولم يفعلوا والمهمين الأغرار إنهم ينصرون دون الله. وقد قال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. منها أنهم صاروا حربا على أهل التوحيد والسنة وتجد لهم من الموالاة والمحبة لمن يوافقهم ولو كان زندقا أو يهوديا أو نصرانيا لهم مع كونهم لم يقوموا بواجب الدعوة فإنهم صدوا الناس عنها منها أن حقيقة دعوة كثير منهم إنما تكون الحزب الجماعة والطائفة التي ينتمي إليها أما الدعوة إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم لا يرفعون بها رأسا
ومنها
أنهم أضاعوا على الأمة قرنا من الزمان، من كثير من بلاد المسلمين، لما أقاموا دينا ولا تنكر من الدنيا، وها هم يريدون إضاعة القرن الذي يليه. ومنها أن جعلتهم بهذه المثالين ليست قائمة مع العلم، والاتباع فإذا كان حالها كذلك فلا يجوز أن تنسب إلى السنة ولا إلى أهل السنة، بارك الله فيها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. في هذا الحديث ما يبين معنى لا إله إلا الله التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع السيئات، وأن ذلك هو ترك الشرك قليله وكثيره، وذلك يقتضي كمال التوحيد، فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة، كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
الحديث وشو؟
ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا
ثم لقيتني لا تشرك بي
شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
نعم. يعني هذا الحديث حقيقة حديث عظيم، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. اعكس هذا على فلو أن ابن آدم أتى بقراب الأرض حسنت ثم لقي الله يشرك به. تصور هذا، ربنا النبي أخبر أن يوم القيامة هنا سمعتون أرام حسنات كالجبال. المقصود أن هذا يدل على أن أعظم الحسنات حسنة التوحيد، تنبه لها يا أخي الكريم، تنبه لها الفائدة العظيمة، أن أعظم الحسنات حسنة التوحيد. ومن هنا ينبغي أن ينبعث ولاؤك ومعاداتك للخلق. فمثلا العلماء الذين يدعون إلى التوحيد ويحذرون من الشرك، يدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة، ينبغي أن يكون ولاؤك لهم، وإن كان عندهم من الأخطاء ما عندهم، وإن وصفوا بأنهم عملاء، أو وصفوا بأنهم أهل دنيا، أو وصفوا بأنهم كل هذا ما يضر إذا كانت الراية التي رفعوها هي راية التوحيد. ما أحد يسلم منها، ولا أحد معصوم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن عندنا الهارق الأعظم والميزة الكبرى في من نحب ونعظم هو أنه يدعو إلى التوحيد ويعظم الدعوة إلى التوحيد ويعظم السنة ويحذر من الشرك. وهذا الذي نحسبه في علمائنا. وفي المقابل انظر إلى أولئك الذين برزوا من خلال الإعلام سواء كانوا ممن يسبون إلى السنة أو إلى غير السنة، وهم يطعنون ويلمزون ويقدحون في أئمة أهل السنة وعلمائها، أمر هل يدعون إلى التوحيد؟ هل يغارون على التوحيد؟ هل يعظمون التوحيد؟ هل يوالون فيه؟ هل يعادون فيه؟ أو أن الواحد منهم إذا ذكر عنده التوحيد تمعر وجهه وجعل يلف ويدور كالثعلب؟ أنت إذا علمت أن الغاية من خلق العباد هي التوحيد، علمت لماذا قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطأ.